إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب فضل الجوع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. والحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي السمر الشجر المعروف. هذا الحديث إتماما للباب الماضي، وفيه أحاديث كثيرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مناقب جمة وفضائل عظيمة، ما أحوجنا إلى معرفة بعضها لنحبه. وتعلمون كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فعندما تحب الصالحين تحشر بأمر الله تبارك وتعالى في زمرتهم، وتقتدي بهم، وتنهج سبيلهم وطريقهم. هذا الرجل أسلم وهو في السنة 17 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض أهل السير: كان 55، وقيل 66، و77. ولهذا الأمر فيه واسع. وجاء في صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحدث عن نفسه فقال أنه كان ثلث الإسلام، يعني أنه من السابقين الأولين في الدخول إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت له قصة عجيبة، روت ابنته عائشة رضي الله عنها ورحمها أنه رضي الله عنه قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي القمر فاتبعته فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر، وكأني أسألهم: متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فلقيته في شعب أجياد وقد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحد غيرهم، غير هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا. ولا يفرق، ربما كان بعض الناس من أهل السير حسبوا الحر وتركوا العبد وهكذا، والأمر في هذا يسير، لكنه من السابقين الأولين إلى الإسلام. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين وعلى الصحابة. وهو أحد أصحاب الشورى الستة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله هنا في هذا الحديث أنه أول العرب من رمى بسهم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية أمر عليها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ، المدينة المعروفة الآن، إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش كانت قادمة بتجارة، فتراموا بالسهام، لم تكن بينهم مسايفة، لم يتبارزوا بالسيوف، وإنما تراموا بالنبال فقط. فكان سعد أول من رمى، لذا هنا في هذا الحديث أنه يقول أول العرب رميت في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال أبياتا في هذا رضي الله عنه، قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أذود بها عدوهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام من معد بسهم في سبيل الله قبلي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث لما ذكر سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم طعام إلا ورق الشجر، وهذا الشاهد في الباب، قلة ما في اليد، وأنهم يأكلون الشيء اليسير ويتقوون من بالله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى بارك جهادهم ونصرهم وأيدهم، صدقوا الله فصدقهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشراح: ليس فيه خلط، أي أنه جاف يابس، لأنهم يأكلون ورق الشجر، ولك أن تتخيل أن يأكل الإنسان ورق الشجر، يضعون كما تضع الشاه والبعير، وهم صفوة الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن القاعدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فتجد من الكفار والمشركين وغيرهم منعمين مرفهين، لكن ليس ذلك دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عنهم. ومن قدر عليه رزق كذلك ليس سخطا من الله تبارك وتعالى عليه، إنما هو بمقدار عند الله تبارك وتعالى. يقول، وهذا الحديث في الصحيحين قصة طويلة، ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن ذهب إلى جهة المشرق وكان في معركة القادسية وفتح الكوفة وجعل أميرا عليها، أمره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يصلي بهم، فاشتكوا به، وانظروا يشتكى بمن؟ بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة. فإذا ظلم أحدنا هذا من باب أولى، يعني أنه يصبر، قد أوذي حتى رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، فالواحد منا يتعظ وينتبه، قد يظلم، قد يهضم حقه، قد يكذب عليه، قد يتشاهد عليه أكثر من شخص زورا وبهتانا والعياذ بالله. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا، وقيل رجالا، يسألون، فكانوا كلما مروا مسجدا من مساجد الكوفة أثنوا عليه خيرا وقالوا خيرا، يعني رأوا منه الخير وشهدوا بما رأوا، ومروا على مسجد لبني عبس هنالك في الكوفة، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة أبو سعدة، فقام فقال: أما إنكم سألتم فإني أجيب. ثم ذكر خلالا ثلاث صفات، في سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه زورا وبهتانا. قال: أما إنه كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. ثلاث جمل: أنه يجبن إذا فيه معركة لا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية إذا عنده قضية حكم كذا جار فيها والعياذ بالله، ولا يقسم بالسوية يحابي هذا ويترك هذا. فقال له سعد رضي الله عنه: إن كنت كاذبا فلأدعون عليك بثلاث، ثلاث مقابل ثلاث، لأنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم إن كان هذا قام مقام كذب ورياء وسمعة حتى يعرف ويشهر وكذا، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وأعم بصره. فدعا عليه بهذه الثلاث. يقول الذي روى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: فأنا رأيته يتعرض للجوار في الشارع في الطريق يغمزهن، نساء بنات صغار، يمر فهو يعني يتحرش بهن والعياذ بالله، وهو قد نزل حاجباه على عينه من كبره، كبر عمره، فيقال له اكفف، فيقول: إنها دعوة سعد. لأن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يدعو فقال: اللهم أجب دعوة سعد. فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون مستجاب الدعوة، وكان كذلك، لكنه لم يكن يتسلط بدعائه أو يظلم أو يتعدى، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مارا في طريق فسمع رجلا يشتم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فقال له: يا هذا اتق الله، إن لهم من الله سابقة، قد قدموا أمور، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة، فلا تشتمهم، والله لأدعون عليك. فقال له ذلكم الرجل المسكين: تخوفني كأنك نبي؟ فمر عنه وذهب. فما لبث قليل أن جاء جمل هائج شق الناس حتى وصل إلى هذا الرجل فبرك عليه بين كركرته والأرض حتى مات. فلحق بعض الناس أبا إسحاق سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالوا له: لقد أجاب الله دعاءك. لأنه كان يدافع عن صحابته وإخوانه، وهنيئا من كف عن عرض أخيه ودافع. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكف عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا كنت في مجلس ما يمنع أن تقول لفلان ولو كان أقرب الناس إليك: اتق الله، دعنا نذكر الله، دعنا من فلان لا يأخذ حسناتنا، هكذا يكون العاقل، تصلي وتصوم وتفعل الخير وكذا وتقدمها للناس بالقيل والقال، بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، نعوذ بالله من ذلك. وعن عامر بن سعد، وكان هو قائدا في معركة القادسية المشهورة، ولذا كان يحقد عليه ووشوا به عند عمر رضي الله عنه، فاستخلف بدلا منه عمارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لما قرب أجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضع هؤلاء الستة من الصحابة أن يكون الأمر شورى بينهم، وكان يود أن يكون الخليفة بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال فإن لم يكن هو فليستعن به من بعدي. وهكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينزله منزلة عظيمة. جاء عن جابر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه أن سعدا أقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله، يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف له قدره ومكانته، فما أحوجن. وذلك لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة وهو من بني زهرة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاله، وليس معناه أنه أخ أمه، ليس الأمر كذلك، وإنما آباؤهم أبناء عمومة. قال الله تبارك وتعالى في آية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه نزلت وكان سبب نزولها في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أبر الناس بأمه، ولكنه لما أسلم حلفت ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى يرجع عن دينه. فجلست 3 أيام حتى كان يغشى عليها، قال بعض أهل السير حتى كانوا يفتحون فمها بعود حتى يؤكلونها غصبا. ثم قالت له يا سعد أنت تزعم أن دينكم يوصي بالوالدين وبالأم وأنا أمك آمرك أن ترجع عن دينك؟ فأبى. وفي رواية قال لها والله يا أمة لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا، يعني وأنا أمضي، ما رجعت عندي. فلذا أعرضت عن هذا الأمر وأكلت. يقول وله مواقف عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في صحيح مسلم إلى عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال له ارمي فداك أبي وأمي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي سعدا بأبويه، وهذه للمكانة العالية. كان رجل من المشركين قد أكثر القتل في المسلمين يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه سعد، قال ارمي فداك أبي وأمي. قال فنزعت سهما ليس فيه نصل إنما فقط خشب، ليس فيه تلك الحديدة في مقدمته، ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، يعني أنه ضحك كثيرا عليه الصلاة والسلام، وقلة ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية في الصحيحين وعند مسلم في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ قالت عائشة فسمعنا خشخشة سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. ومن هنا نكتة لابد أن نتنبه لها، إذا قيل لك من، إما صاحب البيت يقول لك من، لا تقول أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فطرق الباب فقال من؟ قال أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كرهها، وإنما تقول فلان أبو فلان هكذا حتى يعرفك. فقال سعد بن أبي وقاص. قال فحرسه، تقول عائشة فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ حين نومه عليه الصلاة والسلام، لأنه أصبح آمنا. حتى أنزل الله تبارك وتعالى، هذا قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. عن سعد أيضا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وكان على جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء فإنما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، مع أنه لم يمت في معركة رضوان الله تعالى عليه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء فقال القاضي: إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، فدخل في مسمى الشهيد لأنه اعتزل الفتنة وجلس في باديته مع غنمه، فجاءه ابنه عمر وابن أخيه هشام، ابن أخيه هشام قال له: إن معي لك 100,000 سيف يقولون كلهم إنك أحق بالخلافة بعد عثمان، فقال: أريد سيفا واحدا من هذه 100,000، له لسان يقول لي هذا كافر فأقتله وهذا مسلم فلا أوذي، هات لي هذا السيف وأنا أذهب. ثم قال لي لابنه ولابن أخيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وفي رواية النقي، أن يكون معتزلا في وقت الفتنة، فرضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 54 وقيل 52 وقيل 55 و56 رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصره بالعقيق، كان في نعمة، وقد كان يأكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أوراق الشجر، فجاءه ما كتب له في قدره. فعلينا أن نتنبه أن ما قسم لنا فإنه آت لا بد من ذلك، وهو في قصره بالعقيق، ثم جلب إلى المدينة، ثم دفن في البقيع رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب فضل الجوع. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم، إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. والحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي السمر الشجر المعروف. هذا الحديث إتماما للباب الماضي، وفيه أحاديث كثيرة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه له مناقب جمة وفضائل عظيمة، ما أحوجنا إلى معرفة بعضها لنحبه. وتعلمون كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فعندما تحب الصالحين تحشر بأمر الله تبارك وتعالى في زمرتهم، وتقتدي بهم، وتنهج سبيلهم وطريقهم. هذا الرجل أسلم وهو في السنة 17 من عمره، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض أهل السير كان خامس خمسة، وقيل سادس ستة، وسابع سبعة، ولهذا الأمر فيه واسع. وجاء في صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحدث عن نفسه فقال أنه كان ثلث الإسلام، يعني أنه من السابقين الأولين في الدخول إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت له قصة عجيبة، روت ابنته عائشة رضي الله عنها ورحمها أنه رضي الله عنه قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم كأني في ظلمة لا أبصر شيئا، إذ أضاء لي القمر فاتبعته فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن أبي طالب وإلى أبي بكر، وكأني أسألهم متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا الساعة. وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فلقيته في شعب أجياد وقد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحد غيرهم، غير هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا. ولا يفرق، ربما كان بعض الناس من أهل السير حسبوا الحر وتركوا العبد وهكذا، والأمر في هذا يسير، لكنه من السابقين الأولين إلى الإسلام. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين وعلى الصحابة، وهو أحد أصحاب الشورى الستة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله هنا في هذا الحديث أنه أول العرب من رمى بسهم، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية أمر عليها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أول سرية بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة. بعث ناسا من المسلمين إلى رابغ، المدينة المعروفة الآن، إلى رابغ ليلقوا عيرا لقريش كانت قادمة بتجارة، فتراموا بالسهام، لم تكن بينهم مسايفة، لم يتبارزوا بالسيوف، وإنما تراموا بالنبال فقط، فكان سعد أول من رمى. لذا هنا في هذا الحديث أنه يقول أول العرب رميت في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال أبياتا في هذا رضي الله عنه، قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أذود بها عدوهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام من معد بسهم في سبيل الله قبلي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث لما ذكر سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم طعام إلا ورق الشجر، وهذا الشاهد في الباب، قلة ما في اليد، وأنهم يأكلون الشيء اليسير ويتقوون من بالله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى بارك جهادهم ونصرهم وأيدهم، صدقوا الله فصدقهم رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشراح: ليس فيه خلط، أي أنه جاف يابس، لأنهم يأكلون ورق الشجر، ولك أن تتخيل أن يأكل الإنسان ورق الشجر، يضعون كما تضع الشاه والبعير، وهم صفوة الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن القاعدة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فتجد من الكفار والمشركين وغيرهم منعمين مرفهين، لكن ليس ذلك دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عنهم. ومن قدر عليه رزق كذلك ليس سخطا من الله تبارك وتعالى عليه، إنما هو بمقدار عند الله تبارك وتعالى. يقول، وهذا الحديث في الصحيحين قصة طويلة، ولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن ذهب إلى جهة المشرق وكان في معركة القادسية وفتح الكوفة وجعل أميرا عليها، أمره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان يصلي بهم، فاشتكوا به. وانظروا يشتكى بمن؟ بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة. فإذا ظلم أحدنا هذا من باب أولى، يعني أنه يصبر، قد أوذي حتى رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. فالواحد منا يتعظ وينتبه، قد يظلم، قد يهضم حقه، قد يكذب عليه، قد يتشاهد عليه أكثر من شخص زورا وبهتانا والعياذ بالله. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رجلا، وقيل رجالا، يسألون. فكانوا كلما مروا مسجدا من مساجد الكوفة أثنوا عليه خيرا وقالوا خيرا، يعني رأوا منه الخير وشهدوا بما رأوا. ومروا على مسجد لبني عبس هنالك في الكوفة، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة أبو سعدة، فقام فقال: أما إنكم سألتم فإني أجيب. ثم ذكر خلالا ثلاث صفات في سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه زورا وبهتانا. قال: أما إنه كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. ثلاث جمل: أنه يجبن إذا فيه معركة، لا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية إذا عنده قضية حكم كذا جار فيها والعياذ بالله، ولا يقسم بالسوية، يحابي هذا ويترك هذا. فقال له سعد رضي الله عنه: إن كنت كاذبا فلأدعون عليك بثلاث، ثلاث مقابل ثلاث، لأنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اللهم إن كان هذا قام مقام كذب ورياء وسمعة حتى يعرف ويشهر وكذا، اللهم فأطل عمره وأطل فقره وأعمي بصره. فدعا عليه بهذه الثلاث. يقول الذي روى عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: فأنا رأيته يتعرض للجوار في الشارع في الطريق، يغمزهن، نساء بنات صغار، يمر فهو يعني يتحرش بهن والعياذ بالله، وهو قد نزل حاجباه على عينه من كبره، كبر عمره. فيقال له: اكفف، فيقول: إنها دعوة سعد. لأن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يدعو فقال: اللهم أجب دعوة سعد. فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يكون مستجاب الدعوة، وكان كذلك، لكنه لم يكن يتسلط بدعائه. أو يظلم أو يتعدى، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان مارا في طريق فسمع رجلا يشتم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، فقال له: يا هذا اتق الله، إن لهم من الله سابقة، قد قدموا أمور، وهؤلاء مشهود لهم بالجنة، فلا تشتمهم، والله لأدعون عليك. فقال له ذلكم الرجل المسكين: تخوفني كأنك نبي؟ فمر عنه وذهب. فما لبث قليل أن جاء جمل هائج شق الناس حتى وصل إلى هذا الرجل فبرك عليه بين كركرته والأرض حتى مات. فلحق بعض الناس أبا إسحاق سعدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقالوا له: لقد أجاب الله دعاءك، لأنه كان يدافع عن صحابته وإخوانه. وهنيئا من كف عن عرض أخيه ودافع. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يكف عن وجهه النار يوم القيامة، فإذا كنت في مجلس ما يمنع أن تقول لفلان ولو كان أقرب الناس إليك: اتق الله، دعنا نذكر الله، دعنا من فلان لا يأخذ حسناتنا. هكذا يكون العاقل، تصلي وتصوم وتفعل الخير وكذا وتقدمها للناس بالقيل والقال، بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، نعوذ بالله من ذلك. وعن عامر بن سعد، وكان هو قائدا في معركة القادسية المشهورة، ولذا كان يحقد عليه ووشوا به عند عمر رضي الله عنه، فاستخلف بدلا منه عمارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لما قرب أجل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضع هؤلاء الستة من الصحابة أن يكون الأمر شورى بينهم، وكان يود أن يكون الخليفة بعده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: فإن لم يكن هو فليستعن به من بعدي. وهكذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينزله منزلة عظيمة. جاء عن جابر عند الترمذي رضي الله تعالى عنه أن سعدا أقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا سعد خالي، فليرني امرؤ خاله. يفتخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف له قدره ومكانته، فما أحوجن. وذلك لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة وهو من بني زهرة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاله، وليس معناه أنه أخ أمه، ليس الأمر كذلك، وإنما آباؤهم أبناء عمومة. قال الله تبارك وتعالى في آية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه نزلت وكان سبب نزولها في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان من أبر الناس بأمه، ولكنه لما أسلم حلفت ألا تأكل طعاما ولا تشرب شرابا حتى يرجع عن دينه. فجلست 3 أيام حتى كان يغشى عليها، قال بعض أهل السير حتى كانوا يفتحون فمها بعود حتى يؤكلونها غصبا. ثم قالت له: يا سعد، أنت تزعم أن دينكم يوصي بالوالدين وبالأم، وأنا أمك آمرك أن ترجع عن دينك. فأبى، وفي رواية قال لها: والله يا أمة، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا، يعني وأنا أمضي ما رجعت عندي، فلذا أعرضت عن هذا الأمر وأكلت. يقول: وله مواقف عظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء في صحيح مسلم إلى عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال له: ارمي فداك أبي وأمي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي سعدا بأبويه، وهذه للمكانة العالية. كان رجل من المشركين قد أكثر القتل في المسلمين يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه سعد، قال: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت سهما ليس فيه نصل، إنما فقط خشب، ليس فيه تلك الحديدة في مقدمته، ليس فيه نصل، فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، يعني أنه ضحك كثيرا عليه الصلاة والسلام، وقلة ما يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يتبسم تبسما عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية في الصحيحين وعند مسلم في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال: ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ قالت عائشة: فسمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. ومن هنا نكتة لابد أن نتنبه لها، إذا قيل لك من، إما صاحب البيت يقول لك من، لا تقول أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فطرق الباب فقال: من؟ قال: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا كرهها، وإنما تقول فلان أبو فلان هكذا حتى يعرفك. فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: فحرسه، تقول عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفخ حين نومه عليه الصلاة والسلام، لأنه أصبح آمنا حتى أنزل الله تبارك وتعالى، هذا قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس. عن سعد أيضا أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وكان على جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فإنما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، مع أنه لم يمت في معركة رضوان الله تعالى عليه. قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى: وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء فقال القاضي: إنما سمي شهيدا لأنه مشهود له بالجنة، فدخل في مسمى الشهيد لأنه اعتزل الفتنة وجلس في باديته مع غنمه، فجاءه ابنه عمر وابن أخيه هشام، ابن أخيه هشام قال له: إن معي لك 100,000 سيف، يقولون كلهم إنك أحق بالخلافة بعد عثمان. فقال: أريد سيفا واحدا من هذه 100,000، له لسان يقول لي هذا كافر فأقتله وهذا مسلم فلا أوذي، هات لي هذا السيف وأنا أذهب. ثم قال لي لابنه ولابن أخيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وفي رواية النقي، أن يكون معتزلا في وقت الفتنة، فرضي الله عنه وأرضاه. وتوفي سنة 54 وقيل 52 وقيل 55 و56 رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصره بالعقيق، كان في نعمة، وقد كان يأكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أوراق الشجر، فجاءه ما كتب له في قدره. فعلينا أن نتنبه أن ما قسم لنا فإنه آت لا بد من ذلك، وهو في قصره بالعقيق، ثم جلب إلى المدينة، ثم دفن في البقيع رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.